بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن الضحوي الظفيري حفظه الله في مسجد السعدي بمدينة الجهراء بالكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر.
لازلنا في هذا الكتاب وهو كتاب الأصول من علم الأصول، رسالة مختصرة في علم أصول الفقه للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهي من العلوم المتخصصة لمن يدرس الفقه ويحاول أن يستدل ويستفيد من الأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا وصلنا فيما مضى إلى مبحث الإجماع، وأنهينا قبله المباحث المتعلقة بالأخبار، وشرحنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنها شاملة لفعله ولقوله ولتقريره عليه الصلاة والسلام ولصفاته الخلقية وصفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام. وتحدثنا عن بعض مباحث أقسام الخبر باعتبار ما يضاف إليه، قلنا أنه مرفوع إذا قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوف من كلام الصحابة، ومقطوع من كلام التابعين ومن بعدهم. تكلمنا كذلك عن المتواتر والآحاد، وتكلمنا عن أقسام الحديث، قلنا أنها صحيح وحسن وضعيف، ثم انتهينا إلى صيغ الأداء. وكل هذه المباحث التوسع فيها أكثر في كتاب أو في المباحث أصول المصطلح أو أصول الحديث علم المصطلح. نبدأ الآن الإجماع، والإجماع من الأدلة الشرعية، لأن الأدلة سبق أن تكلمنا عنها، قلنا أنها إما كتاب الله وإما سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإما إجماع وإما قياس، وسيأتي مباحث ذلك، وبعضهم أضاف عليه بعض الأدلة المختلف فيها. أما الإجماع فمعناه في اللغة يقال أجمع أي عزم واتفق، كقوله سبحانه وتعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اعزموا واتفقوا على أمر من الأمور. إذن أجمع باللغة معناه العزم والاتفاق، وأما الاصطلاح فهو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا هو تعريف الإجماع. ما هو الإجماع؟ الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة. فقوله اتفاق يدل على أنه ليس هناك خلاف في هذه المسألة، بمعنى أن كل علماء الأمة أو علماء هذا العصر أو مثلا علماء الصحابة يقولون حكم هذه المسألة كذا، ولا أحد يخالف في هذه المسألة، فهذا الذي يسمى إجماع، هذا الذي يسمى إجماع. وهنا نص بعض العلماء على أن هذا ليس بشرط، لكن جمهور أهل العلم على أنه لا بد من الاتفاق. فإذا حصل أن أحد العلماء المعتبرين خالف في هذه المسألة فهذا لا يعد إجماع لوجود الخلاف. ذهب ابن جرير الطبري رحمه الله إلى أنه لا عبرة بخلاف الواحد والاثنين، لا عبرة بخلاف الواحد والاثنين، بمعنى أنه لو خالف شخص أو عالم أو عالمين فهذا لا يضر المسألة من أنها إجماع، لا يضرها من أنها إجماع. والمقصود باتفاق مجتهديهم أي أن لا يكون هذا من العوام، بمعنى أنه لا يعتبر خلاف عامة الناس ولا يعتبر خلاف المقلد، لأن المقلد ليس أهل اجتهاد وأهل بحث وأهل نظر. المقلد معناه الذي أخذ بقول عالم من العلماء دون النظر إلى دليله مباشرة، جعل دينه مرتبط بعالم من العلماء يرتضيه في دينه وفي علمه، فهذا الذي يسمى مقلد. والمقلد ليس بعالم بإجماع العلماء، بل نص ابن القيم وابن عبد البر على أن المقلد بالإجماع جاهل، على أن المقلد بالإجماع جاهل. لذلك ابن القيم رحمه الله في النونية يقول: إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالأعمى هما أخوان، والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. إذن إذا خالف من هو معتبر إنه يؤثر في الإجماع. وهنا يذكر العلماء خلاف الظاهرية، وإذا قيل الظاهرية المقصود بهم داود الظاهري، وأيضا من أبرز علمائهم ابن حزم رحمه الله. فهؤلاء يسمون الظاهرية لأنهم غلوا في ظاهر النصوص ومنعوا القياس والعلة في الأحكام، لا يأخذون بقياس، لا يأخذون إلا ظاهر النص. وهذا سيأتي عندنا في مبحث القياس، وأن القياس يقبل ويؤخذ، وأنه كالضرورة أو أنه ضرورة كالميتة يرجع إليها عند الضرورة، هذا القياس. فالصحيح أن خلاف الظاهرية مؤثر على قضية الإجماع، بخلاف المذاهب التي لا اعتبار لها وإن كانت فقهية مشهورة، مثل خلاف الزيدية وخلاف يعني الزيدية أو الرافضة، فهذا خلافهم غير معتبر ويبقى الإجماع على حاله. قال: خرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. قال: خرج بقولنا هذه الأمة، أي إجماع الأمم غيرها، إذا خالفت النصارى المسلمين فهذا لا اعتبار بقولهم، إنما الاعتبار في إجماع هذه الأمة، في إجماع هذه الأمة. وبعض العلماء يقصر الإجماع على الصحابة وحدهم، وهذا مذهب داود الظاهري والظاهرية، لكن الصحيح أن الإجماع حاصل في عهد الصحابة وفي كل عصر من العصور عند طروء بعض المسائل، فإنه يجمع علماء العصر على مسألة من المسائل فيعتبر ذلك ماذا؟ إجماعا، يعتبر إجماع. قال: وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي. يقول هنا: إذا حصل إجماع من الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا نسميه إجماع. لماذا؟ لأن فعلهم أو إجماعهم على أمر معين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر سنة ويعتبر مرفوعا حكما، بمعنى أنه يضاف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة أقوى في الدلالة من ماذا؟ من الإجماع. السنة أقوى في الدلالة من الإجماع، فلو قلنا سنة أفضل من قولنا ماذا؟ إجماع. إذا أضفناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن نضيفه إلى غيره عليه الصلاة والسلام. لذلك لا نقول إجماع، وإنما نقول ماذا؟ سنة حكما، أي مرفوعة حكما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هي في الدلالة لا تعتبر إجماع، لكنها تعتبر ماذا؟ حجة يؤخذ بها. قال: وخرج بقولنا على حكم شرعي، اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. نحن قلنا أدلة الشرع أي الأدلة الشرعية، وكذلك هنا إذا قلنا أجمعوا على حكم، المقصود إجماعهم على حكم ماذا؟ شرعي، وليس حكم عقلي. وسبق أن تكلمنا عن الأحكام العقلية والأحكام العادية. الأحكام العقلية مثل إجماعهم على أن الكل أكبر من الجزء، كذلك هذا ما فيه خلاف، لكن هذا هل يعتبر إجماع شرعي؟ إجماع عقلي، فلا مدخل له في مبحثنا. وكذلك الحكم العادي، حكم العادي الذي عرف بالعادة، مثل قولنا يكثر المطر في الشتاء، فهذا عرف من العادة، وهذا يسمى حكم عادي، فهذا أيضا لا مدخل له هنا في مبحثنا. والمبحث كله متعلق بأي أنواع الأحكام الشرعية. الإجماع حجة من الحجج ودليل من الأدلة يؤخذ به. إذا قيل ما دليلك؟ تقول الإجماع يكفي ويعتبر حجة، يعتبر ماذا؟ حجة. وهذا الإجماع أو كون الإجماع حجة، هذا يعني قول جماهير العلماء، لم يخالف فيه إلا القليل، لكن جماهير العلماء على أن الإجماع حجة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ليس هناك إجماع إلا وله أصل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو أخذنا الإجماع على حد ذاته فأيضا هو أخذ بدليل من القرآن أو دليل من السنة، لأن مصدر الإجماع لا يكون إلا من دليل شرعي. إذا قيل لنا ما الدليل على أن الإجماع حجة ويؤخذ به؟ الأدلة في كتاب الله، قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل شهادتهم على أعمال الناس وشهادتهم على أحكام أعمالهم، أن يشهدون أن هذا الحكم أو العمل الذي عملوه محرم، كأنهم أجمعوا على أنه ماذا؟ محرم، أو أجمعوا على أنه مباح. إذن شهدوا على أعمالهم وشهدوا على حكم أعمالهم، شهدوا على حكم أعمالهم. ما دام أنهم تقبل شهادتهم على حكم العمل، فكذلك يقبل ماذا؟ إجماعهم على حكم العمل. قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مقتضى دلالة الآية أنه إذا ما حصل تنازع لا يحتاج إلى ماذا؟ رجوع إلى الله وإلى الرسول. ومعنى عدم التنازع معناه ماذا؟ إجماع، معناه إجماع، بمعنى أنه مجمعين على هذه المسألة، فهذا دلالة على حجيته، وأنه إذا أجمعوا يعتبر دليل ولو لم يأتنا أو ولو لم نعرف الدليل من القرآن أو من ماذا؟ من السنة. وأيضا من الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا مختلف في صحته، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا نص في حجية الإجماع، لا يمكن أن تجتمع الأمة على أمر فيه ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وكذلك يلحق به الأحاديث الدالة على تحريم الشذوذ، يعني الخلاف، كما نهى عن جاء الحديث الواردة في النهي عن الشذوذ: من شذ شذ في النار. وكذلك الأحاديث التي تحث على الجماعة، وكذلك الأحاديث التي تبين بقاء طائفة منصورة لا تزال طائفة من أمتي على الحق، أي مجمعين على أمر أنه حق وأخذوا به، فهذا دلالة على أنه لا تزال هناك طائفة يجمعون على حق، ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوده يجمعون على أمر من الأمور، هذه كلها أدلة على أن الإجماع حجة. الدليل أيضا عقلي، يقول إجماع الأمة على شيء إذا أجمعوا الأمر معين إما أن يكون هذا الإجماع حق وإما أن يكون ماذا؟ باطل. فإن كان حق فمعناه أن قولهم حجة، وإن كان باطل فلا، فكيف يمكن أن تجتمع أمة أكرم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأكرم الأمم على أمر فيه باطل؟ فهذا دلالة على أن الأمة لا تجتمع، يعني هو هذا مفاد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجتمع أمتي على ضلالة. تحدث بعد ذلك عن أنواع الإجماع. باحث الإجماع في كتب الأصول الموسعة كثير، اقتصر هنا المؤلف رحمه الله على بعض المسائل المتعلقة بالإجماع. منها أنواع الإجماع. الإجماع ينقسم إلى نوعين. النوع الأول إجماع قطعي، أي مقطوع به لا خلاف فيه ولا يعارض أحد فيه، وهذا الذي يسمى بالمعلوم بالضرورة، يعني الأمة تعرفه ولا أحد يخالف فيه، فهذا الإجماع يسمى إجماع ماذا؟ قطعي. هل هناك أحد يخالف في كون الوضوء شرط للصلاة؟ إجماع يقيني وقطعي لا خلاف فيه. هل هناك أحد يخالف في فرضية الصلوات الخمس؟ لا أحد يخالف فيه. هل هناك أحد يخالف في وجوب الحج؟ لا أحد يخالف فيه. هذا يسمى إجماع ماذا؟ قطعي ويقين. وهل هناك أحد يخالف مثلا في تحريم الزنا، في تحريم السرقة؟ كلها إجماع ضروري لا أحد يخالف فيه، وهذا منكره كافر، لأنه أنكر معلوما، وهذا الذي يقول العلماء أنكر معلوم من الدين بالضرورة، فهذا لا شك أنه كافر، إلا من لم يبلغه علم ذلك، مثل أن يكون حديث إسلام أو أن يكون في غابة أو بادية ولم يصله شيء من العلم، فهذا يعذر بجهله. النوع الثاني الإجماع ماذا؟ الظني. ومعنى الظني الذي عرف بالتتبع والاستقراء، بمعنى أنه ليس واضحا، وإنما عرف الإجماع على هذه المسألة من خلال ماذا؟ البحث عن الأدلة، يعني ليس بالضرورة، إنما نظروا واستدلوا وبحثوا عن الأدلة ثم وصلوا إلى قضية إجماعهم على مسألة من المسائل الفقهية، وهذا اختلف العلماء في إمكان ثبوته، هل يمكن أن يحصل أو لا يمكن أن يحصل، وهل ينضبط هذا الإجماع أو لا ينضبط. شيخ الإسلام تيمية، وهذا من أجود التعريفات والضوابط للإجماع، أنه قال لا ينضبط الإجماع إلا ما كان عليه السلف الصالح، أي القرون المفضلة، فهذا الذي إجماعهم ينضبط، هذا الذي إجماعهم ينضبط. أما مع كثرة انتشار الناس والعلماء وتفرقهم في البلدان فيصعب ماذا؟ حصول الإجماع وانضباطه، فيصعب حصول الإجماع وانضباطه. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من ادعى الإجماع فقد ماذا؟ فقد كذب. وهذه العبارة لا تؤخذ على إطلاقها، وشرحها ابن القيم رحمه الله تعالى في أول إعلام الموقعين، وهي قول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. المقصود أو مقصود الإمام أحمد رحمه الله تعالى إما محمول على الذي ذكرناها أنه لا ينضبط الإجماع إلا إجماع الأولين، وإما أنه محمول، وهذا أوضح، على من يدعي الإجماع على باطل. لذلك تكملت عبارة الإمام قال: من ادعى الإجماع فقد كذب، كما يدعيه بشر المريسي والأصم، أو نحو هذه العبارة. ذكر بشرا وذكر الأصم، وهؤلاء من الجهمية والمعتزلة، وهؤلاء يدعون مثلا الإجماع على نفي الصفات، الإجماع على أن الله ليس في السماء، وهذا ينطبق عليهم قول الإمام أحمد ماذا؟ من ادعى الإجماع فقد كذب. ومما يدل على أن مقصود الإمام أحمد ليس نفي الإجماع مطلقا أنه في بعض المسائل استدل بماذا؟ بالإجماع. في بعض المسائل استدل نفسه رحمه الله بالإجماع. يقول رحمه الله الشيخ: واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الإجماع إلا والدليل صريح، أو على العكس، لا يمكن أن يكون هناك إجماع يخالف دليل صريح، أو يخالف دليل صحيح، أو يخالف دليل غير منسوخ. لا يمكن أن يحصل تعارض بين الإجماع وبين ماذا؟ هذه الثلاثة الأمور. ما هي الثلاث؟ إما لا يمكن أن يجمع أو يكون هناك إجماع مع دليل صحيح، يعني نقول دليل صحيح ثم خالف العلماء وأجمعوا على خلافه، لا يمكن. ولا يمكن أن يكون الإجماع مع دليل غير صريح، ولا يمكن أن يكون إجماع مع دليل غير منسوخ. فإذا لا يتعارض الإجماع مع الدليل الصحيح والصريح وغير المنسوخ. إذا لابد من توفر هذه الشروط في الإجماع، وهو أن لا يعارض ماذا؟ دليلا صحيحا أو صريحا أو غير منسوخ. إن لا يمكن يوجد هذا الإجماع أصلا، يوجد هذا الإجماع أصلا. وهنا ننتبه إلى أن الإجماع الذي ذكرنا هذا أنه لا يعارض هو الإجماع الثابت الذي يعني أقر العلماء أنه إجماع. وإلا كثير ممن ألف في الإجماع يقولون يتساهل في نقل الإجماع، مثل كتاب الإجماع لابن المنذر رحمه الله، الإجماع لابن حزم، مراتب الإجماع، كتاب لابن حزم اسمه مراتب الإجماع، ورد عليه شيخ الإسلام تيمية، علق على هذا الكتاب في كتيب اسمه نقد مراتب الإجماع. فإذا هناك علماء ينقلون الإجماع لكنه لا يسلم لهم ماذا؟ نقله، إما لوجود مخالف أو لمعارضته لهذه الثلاث أشياء التي ذكرناها. وبعضهم يفرق في الاصطلاح، مثل الإجماع لابن هبيرة رحمه الله، كتاب كبير، فأحيانا يقول اتفقوا وأحيانا يقول أجمعوا. فهنا نرجع إلى مصطلح العالم في تأليف الكتاب، معناه إذا قال اتفقوا أي اتفق الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، بخلاف إذا قال أجمع. فهنا ننتبه إلى مصطلحات العلماء في نقل أيضا الإجماع أو الاتفاق. ما شروط الإجماع؟ أولا أن يثبت بطريق صحيح. إما أن يكون مشهورا بين العلماء، أو أن يكون ناقله ثقة واسع الاطلاع. وهذا الذي ذكرنا أنه لا نعتمد على كل من نقل ماذا؟ الإجماع، إلا أن يكون بهاتين الصفتين، أن يكون الإجماع مشهور بين العلماء أن هذه المسألة إجماعية، أو أن يكون هذا العالم واسع الاطلاع في المذاهب مثل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، إذا قال أجمع فهذا له منزلة وله قوة قوله رحمه الله تعالى، لأنه واسع ماذا؟ الاطلاع على كتب الفقه والمذاهب. بل هو كما يقول فقهاء من ناظره من الشافعية والحنفية وغيرهم، يقولون هو أعلم بمذهبنا منا رحمه الله تعالى. فمثل هؤلاء إذا نقلوا الإجماع فنقلهم له قوة، نقلهم له قوة، مثل ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فهذا نقلهم للإجماع له منزلة وله قوة. والثاني، الشرط الثاني، ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها. يقول فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا القول أو هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعدهم. هذا من مسائل الإجماع. ما صورة هذه المسألة؟ صورتها أن يحدث مثلا خلاف بين الصحابة على مسألة على قولين، بعضهم يقول بالجواز وبعضهم يقول بالمنع، فيأتي عصر التابعين. الآن استقر الخلاف أو ما استقر؟ استقر الخلاف، استقر وجود الخلاف أو ما استقر؟ في خلاف، معناه استقر وجود الخلاف. ثم جاء عصر التابعين فأجمعوا على أحد القولين، أجمعوا على أن هذا الأمر حرام، أو أجمعوا على أن هذا الأمر حلال. هنا على القول الأول قالوا لا يمكن أن يكون إجماع، ولا نسميه إجماع، نأخذ بقولهم، يكون قولهم له قوة، لكن هل يسمى إجماع على القول الأول الذي رجحه الشيخ هنا؟ قال لا يسمى إجماع. لماذا؟ لأن من شرط الإجماع لا يكون قبله خلاف. يعني نقول كيف يكون إجماع وخالف فيه فلان من الصحابة، كيف يكون إجماع وخالف فيه العالم الفلاني قبل هذا، قبل الإجماع؟ واضح الصورة؟ القول الثاني قالوا لا، حتى وإن سبق خلاف ما دام العلماء أجمعوا بعدهم من التابعين واستقر رأيهم على قول من الأقوال فهذا يكون إجماع ويكون حجة ونأخذ به، ويكون القول المخالف للإجماع قولا متروك ويسمى هذا إجماع. هذا القول الأول ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين هنا، والقول الثاني أيضا رجحه جماعة من العلماء ومنهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المذكرة، وهو والله أعلم أنه أقوى، لأن إجماعهم بعد وجود الخلاف يدل على أنهم استحضروا الخلاف وناقشوه وعرفوا أن هذا القول مخالف، ثم استقر رأيهم على قول من الأقوال فيكون حجة ونأخذ به بعد ذلك، نأخذ به بعد ذلك. وهذا مثل ما قلنا فيه خلاف بين العلماء، هذا من مسائل الإجماع التي فيها خلاف بين العلماء. وهنا نفرق بين الصورة التي ذكرناها، واضح الصورة، اختلف الصحابة ثم جاء التابعين وأجمعوا، في صورة أخرى تخرج من هذا النزاع وهي فيما إذا اختلف الصحابة أهل العصر الواحد، اختلفوا فيما بينهم ثم بعد ذلك استقروا على أمر، إن ما جاء بعدهم أناس واستقروا على أمر آخر أو على أحد القولين، نفس العصر أجمعوا على قول أو الأخذ بأحد الأقوال التي كانوا في السابق اختلفوا فيها، هذا يعتبر إجماع، هذا يعتبر إجماعا. مثال ذلك لما اختلف الصحابة في ولاية أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين موت النبي صلى الله عليه وسلم، حصل بينهم ماذا؟ خلاف في من يتولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف أو ما هو خلاف؟ خلاف. ثم بعد ذلك بايعوا من؟ أبا بكر، وأجمعوا على خلافته. يعني حصل خلاف بينهم ثم بعد ذلك إجماع. هذا الإجماع نقول هذا إجماع حجة ونأخذ به، وإن حصل قبله ماذا؟ خلاف. أما إذ كان من قرن إلى قرن ومن علماء إلى علماء، فهذه المسألة الخلاف فيها أقوى، والقول بحجية الإجماع حتى في هذه المسألة أيضا له حظ من القوة. المسألة الثانية من مسائل الإجماع، قال: ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ صورة المسألة أنه من مسائل الإجماع أن بعض العلماء قالوا لا بد ويشترط أن نقول هذا إجماع أن يموت من أفتى بهذه المسألة، بمعنى أنه لا نقول أجمع الصحابة إلا بعد انقراض عصر الصحابة، لا نقول أجمع التابعون إلا بعد انقراض عصر التابعين. لماذا؟ لأنه يقول لك ممكن أن الصحابة يجمعون على أمر معين ثم بعد ذلك يقول أحدهم بخلاف رأيه، فنقول لا. طبعا على قول بعض الفقهاء قالوا ماذا؟ قالوا أنه يشترط انقراض العصر، يشترط انقراض العصر، وهذا ذهب إليه أو ظاهر كلام أحمد رحمه الله وهو قول بعض الشافعية. قالوا من شرط الإجماع أن يموت أهل الإجماع، أن ينقرض عصر الإجماع. لماذا؟ لأنه ممكن أن يكون هؤلاء الذين أجمعوا ظهر لهم رأي آخر بعد ذلك فخالفوا إجماعهم. ذهب الجمهور إلى أن هذا ليس بشرط. لماذا؟ لأنه ما دام أنهم في البداية أجمعوا أصبح هذا الإجماع حجة ونأخذ به، خالفت رأيك بعد ذلك نقول لا عبرة بخلافك للرأي، إنما العبرة بماذا؟ بما أجمع عليه أو أجمعت عليه، وأنت ممن أجمع عليه في هذه المسألة. وهذا كما حصل لعلي رضي الله تعالى عنه، كان يقول كنت مع علي مع عمر أو أجمعنا مع عمر رضي الله تعالى عنه على جواز بيع أمهات الولد، جواز بيع أمهات الأولاد أو على تحريمها. ذهب هو وعمر إلى أن أمهات الأولاد لا تباع. أمهات الأولاد المقصود ملكة اليمين التي يأتي منها طفل، وهذه لا توجد الآن. ثم قال وأرى الآن بيعهن. يعني في الأول ماذا؟ حصل إجماع على ماذا؟ على عدم الجواز. ثم قال والآن أرى ماذا؟ الإجماع، نفس الصورة، أجمعوا ثم خالف بعد ذلك رأيه. فقال له عبيدة السلماني رحمه الله من التابعين ومن تلاميذ علي، قال رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، أي حال افتراقك يعني عن الجماعة. قال رأيك، فأصبحت هذه الكلمة يعني مشهورة عن عبيد السلماني رحمه الله، قال رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك مع الفرقة. إذن هذا أو هذه المسألة الثانية في الإجماع، مسألة الثانية في الإجماع. قال: وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه على مع قدرتهم على الإنكار، ثم ذكر الخلاف في ذلك إلى 4 أقوال. صورة المسألة أنه يقول عالم من العلماء قولا أو حكما أمام مجمع من العلماء أو طائفة من العلماء، فيقول بعضهم أنه ما دام أنه قال هذا القول ولم ينكر عليه أحد فهذا يعتبر إجماع، وهذا الذي يسمونه الإجماع السكوتي، أي أنهم عرفوا أنه إجماع من خلال ماذا؟ سكوت الحاضرين. ومثل أن يقول الصحابي قولا في مجمع من الصحابة فلا ينكر عليه أحد أو لا يعارضه أحد، هذا يسمونه إجماع سكوتي. هذه المسألة فيها 4 أقوال عند أهل الأصول. بعضهم قال أنه إجماع يعتبر ماذا؟ إجماعا، وهذا قول أحمد وأكثر الشافعية. قول الأول ماذا قالوا؟ يعتبر إجماع وحجة. القول الثاني قالوا أنه يكون حجة احتج بهذا القول لكنه لا يصل إلى مرتبة ماذا؟ الإجماع، بمعنى لا أحد يخالفه وإنما يعتبر ماذا؟ حجة ودليل. القول الثالث قالوا أنه ليس إجماع وليس بحجة، وإنما يقال قول فلان ينسب إلى قائله ولا يعتبر إجماعا ولا يعتبر ماذا؟ حجة، ولا يعتبر حجة. والقول الرابع وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين وقال هو أقرب الأقوال أنه إذا انقرض من حضر ذلك المجلس وما أنكروا عليه فهذا يعتبر إجماع، وهو الذي يسمى الإجماع السكوتي، خصوصا إذا كان هذا في عصر الصحابة والتابعين، لأنه معروفين بالورع وبإنكار المنكر والأمر معروف وعدم الخوف إلا من الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يسكتوا عن ماذا؟ عن أمر مخالف. فإذا يقول إذا مات من حضر هذا المجلس ولم يقع منه إنكار لهذا القول مع قدرتهم على الإنكار يكون ماذا؟ إجماعا سكوتي، ويدل على موافقتهم وعلى إجماعهم وعلى ماذا؟ إجماعهم. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله، يقول تحرير هذه المسألة 3 أحوال. تحرير هذه المسألة من كم حال؟ 3 أحوال. ما صورة المسألة؟ عالم من العلماء قال بقول أمامه ملأ من العلماء ولم ينكر عليه أحد، يقول هذه المسألة تحتاج إلى تحرير، تحريرها من 3 أحوال. قال: إما أن يعلم من قرينة الحال أو من قرينة حال الساكت أنه راض وغير منكر، يعني عرف من القرينة أن الناس كلهم وافقوه ورضوا قوله، فهذا يعتبر إجماع قولا واحدا، يعتبر ماذا؟ إجماع، لو عرف من قرينة الحال أنهم راضين عن قوله. الحالة الثانية أنه يعلم من قرينة الحال حال الساكت هذا أنه ساخط وغير راض، أنه يعرف من حاله أنه ماذا؟ ساخط وغير راض لكن لا يستطيع الإنكار، قد يكون قائل هذا القول مثلا حاكم متسلط أو غيره يخافون منه أو من حاشيته أو ممن يكون له فيه صلة فلا يستطيعون الإنكار. فهذا إذا علم من حال الساكت عدم الرضا لا يعتبر إجماع قولا واحدا، لا يعتبر إجماع قولا واحدا. الحالة الثالثة وهي التي عندنا، إذن أخرجنا حالتين، ما الحالة الأولى؟ يعرف من قرينة الحال أنه راض، فهذا إجماع سكوتي قولا واحدا. أن يعرف من حال الساكت ماذا؟ السخط، قرينة السخط، فهذا لا يعتبر إجماع قولا واحدا. الحالة الثالثة هي التي يقع فيها الخلاف، وهي أنه لا يعلم منه أو من حاله لا رضا ولا سخط، لا يعلم أنه راض ولا يعلم أنه رافض، مجرد سكوت. فهنا وقع الخلاف الذي ذكرناه، بعضهم قال حجة وبعضهم قال لا يعتبر إجماع، وذهب الشنقيطي رحمه الله إلى أن ذلك يعتبر إجماعا ظنيا، إلى أنه يعتبر إجماع ظني، إجماع ظني، وهو الذي يسمى الإجماع السكوتي. يقول هذا إجماع لكنه ليس إجماعا قطعيا، وإنما إجماع ظني، وهو الذي يسمى الإجماع السكوتي. وقلنا يتأكد هذه المسألة إذا كان ذاك في عصر الصحابة وعصر التابعين رضوان الله تعالى عليهم. هذا ما يتعلق من المباحث في مسألة الإجماع، ومباحثه مثل ما قلنا كثير، التوسع فيها في كتب الفقه أو أصول الفقه الواسعة. إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ مباحث القياس، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. هذا أيضا من أدلة الإجماع. نعم، من أدلة الإجماع، وهو دليل صريح واضح في وجوب اتباع سبيل المؤمنين وعدم مخالفتهم، ومن سبيل المؤمنين الإجماع على قول من الأقوال. نعم.
وفي كتاب عبد الله في الإجماع الفقه، كتاب يعني على العلماء ولا؟
في كتب متقدمة مثل ما ذكرنا، الإجماع لابن المنذر، والإجماع لابن حزم، مراتب الإجماع، فيها الإفصاح لابن هبيرة، إفصاح لابن هبيرة، فيه الأوسع منه أيضا الأوسط لابن المنذر، وجمعت إجماعات العلماء في كتب معاصرة، جمعت إجماعات العلماء، مثل الإجماعات التي حكاها مثلا ابن تيمية، الإجماعات التي حكاها ابن عبد البر، كتب في هذا الباب كثيرة واسعة. هذه صورتها مثل ما ذكرنا، أنه مثلا جاء الصحابة في حياتهم أجمعوا على قول من الأقوال، عرفت؟ أجمعوا على قول من الأقوال، قال بعضهم، وهو قول بعض الشافعية ورواية عن أحمد، قال أن هذا لا نسميه إجماع إلا بعد انقراض عصرهم وذهابهم، حتى نعرف ماذا؟ لماذا؟ حتى نعرف أنهم استقروا على هذا الرأي وما خالفوه، فعند ذلك نحكم أنه إجماع، بمعنى أنه ما وقع منهم مخالف لهذا القول، أجمعوا واستقروا عليه واستمر استقرارهم إلى أن توفاهم الله. لكن الصحيح أن هذا ليس بشرط، ليس من شروط الإجماع انقضاء عصر المجمعين. مثلا يأتي الآن في عصرنا مثلا يجمع العلماء على أن هذا الأمر حرام، هل نقول لا ما نأخذ هذا الإجماع ولا نسميه إجماع حتى ننتظر ذهاب من قال أنه حرام؟ عرفت؟ هذا بشرط عند بعضهم، لكن الصحيح أنهم ما دام اجتمعوا وأقروا وأجمعوا خلاص نعتبره إجماع، لأنه أصبح إجماع من حال اجتماعهم، من لحظة اجتماعهم أصبح ماذا؟ إجماعا، أصبح إجماعا. واضح؟ المجامع الفقهية ممكن يعني نقول أنه قول قوي لكن لا نسميه إجماعا. الله أعلم، لا يعتبر إجماعا، ليس فيه كل العلماء، وأحيانا يقولون أقوال يقع فيها الخلاف من بعض العلماء المعاصرين.
شيخ ضابط الإجماع، شيخ الإسلام نقل الإجماع وخالف الإجماع.
من خالف الإجماع؟
عنده دائما يعني في عنده اختيارات الفقهية يخالف فيها بعض الإجماع.
ما فيها مسألة قال بها شيخ الإسلام خالف فيها الإجماع. هذه فيها خلاف، وهي فيها خلاف أصلا، حتى مسألة الطلاق بالثلاث فيها خلاف، الخلاف من الأول يعني من عهد الصحابة.
دائما الشيخ إيه؟ الإسلام دائما القولات ما تخالف الإجماع، الغالب عليه
الغالب عليه أن لا يقول قول إلا وله إمام، حتى هو يصرح يقول ما قلت قولا إلا ولي فيه إمام ولي فيه سلف. لذلك الشيخ الإسلام قال ماذا؟ أضبط مسألة للإجماع هي إجماعات السلف الأولين، أجمع عليه الصحابة، أجمع عليه التابعين، هذا أضبط أجمع، لأن بعدهم يأتي الخلاف الكثير وتفرق الناس في الأمور. لا نقول أنه لا يكون إجماع، لكن أضبط الإجماعات التي تستطيع ضبطها وجمعها هي ما كان في السلف الأوائل، قرون المفضلة الثلاثة الأولى. لذلك نقول أنه غير صحيح أن يقول أن الإجماع فقط إجماع صحابة، وإنما قد تحدث مسألة حادثة فيجمع العلماء على حكمها، يكون هذا إجماع منهم، هذا إذا أجمعوا على حكمها. مثل ما قلت لك هذا لا ينضبط كثير حتى في المعاصرين، كثير من المسائل حتى المعاصرة يقع فيها خلاف كثير، فلا ينضبط إلا الإجماع الأول مثل ما قلنا. لكن إذا جاءت مسألة حادثة ممكن أن نقول أفتى بها كثير من العلماء، أفتى بها كثير من العلماء على الحرمة، كثير من العلماء على الجواز، لكن ما ممكن أن نقول مثلا الإجماع هو ما أقرت به اللجنة الدائمة، الإجماع هو ما أقرت به المجمع الفقهي. لا، هؤلاء علماء يجتمعون ويدرسون المسألة فيصدرون لها حكما، لا يعني أنه إذا أصدروا حكم لا يجوز لك مخالفته، لأن الإجماع ما يجوز مخالفته. عرفت؟ النووي أيضا قوي في قضية نقل الإجماع، لكن مثل ما قلنا كثير ينقل الإجماع وهو أيضا أصلا فيه خلاف فيه، يعني كثير ممن ينقل الإجماع ينطبق عليهم قول الإمام أحمد وما يدريه لعلهم اختلفوا، ما يدريه لعلهم اختلفوا. ليس من شرطه أن يقول مثلا أجمع الصحابة فلان وفلان وفلان، بل من شرطه أن يكون ناقله واسع الاطلاع وأن يكون نقله صحيح. فإذا ثبت مثلا يقول أجمع الصحابة، نقول أجمع الصحابة، ليس بلازم أن نقول اجتمع فلان وفلان وفلان، خلاص نقل العلماء واسع الاطلاع بنقل صحيح أن الصحابة أجمعوا على حكم كذا، انتهت المسألة. مثل إجماعهم على جمع المصحف، خلاص أصبح حجة. إجماعهم في عهد عثمان على الأذان الأول صلاة الجمعة، خلاص إجماعهم حجة. إجماعهم على حرق المصاحف غير مصحف عثمان، إجماعهم حجة. ها؟ أذان الأول لا، شرعي في السنة موجود، أذان ابن مكتوم ثم بلال.
ما ينقال السنة يعني مثلا في عهد عثمان ما ينقال الإجماع، ما ينقال السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم السنة في سنة الخلفاء الراشدين.
هو سنة الخلفاء، ومع كونه سنة أجمعوا على فعله. لذلك نقول مثلا في عهد عثمان لما شرع الأذان الأول أقره علي ومن معه من الصحابة وأجمعوا. لما قاتل علي الخوارج معه سنة، لكن أجمع الصحابة على قتالهم حتى من لم يقاتل ندم على عدم القتال، مثل ابن عمر رضي الله تعالى. ولما مثلا جاء السبائية أجمع الصحابة على وجوب قتلهم واختلفوا في الطريقة، لكن وقع الإجماع منهم على وجوب قتال هؤلاء وقتلهم. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. جزاكم الله خير.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.